الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. عن الإمام الصادق عليه السلام قال لأحد أصحابه: إن لزوار الحسين بن علي عليه السلام يوم القيامة فضلا على الناس، فقلت: وما فضلهم؟ قال: يدخلون الجنة قبل الناس بأربعين عاما. وسائر الناس وقوف بالموقف. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ حجاج بيت الله الحرام، وأن يرجعهم إلى أهليهم في مشارق الأرض ومغاربها سالمين غانمين، متقبل العمل منهم. كذلك لزوار الإمام الحسين، نسأل من الله سبحانه وتعالى لهم الحفظ والسلامة، وزوار الثامن الضامن الإمام الرضا عليه السلام، كما ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يشركنا في صالح أعمالهم، وأن يرزقنا وإياكم وسائر المؤمنين والمسلمين شرف الوصول والمثول عند بيته الطاهر والبقاع المشرف. أنهينا الكلام حول حوزة كربلاء، ونحن على مشارف الدخول فيما يتعلق بالحوزة الكبرى النجف الأشرف. هذه الحوزة التي أسس لها شيخ الطائفة رضوان الله تعالى عليه الشيخ الطوسي عندما كان في بغداد، وجرى على بغداد ما جرى، انتقل إلى النجف الأشرف، وضع كرسي بحثه هناك، التف حوله كوكبة، وضعت القواعد لهذه الحاضرة العلمية الكبرى، ثم بقيت النجف تتقدم شيئا فشيئا حتى تسيدت الموقف في الكثير من المراحل الزمنية، وحتى في الفترة التي ما كانت النجف تحظى بالتقدم على الإطلاق، كانت كالشمس عندما تجلل بالسحاب، منافعها تصل، ولكن يبقى لغياب الضوء ما له أيضا من الأثر. والنجف استولت عليها أيضا الكثير من القضايا التي عرقلت الكثير من مسيرتها. قسم منها كان يلبس ثوب المصادرة والرغبة في القضاء عليها، ومنذ اليوم الأول الذي ولدت فيه تلك الحوزة، واستمر هذا الوضع يبرز بين الفينة والأخرى حتى أواخر الفترة البعثية التي كل منكم لا أقل سمع بما جرى على حوزة النجف، وهذا ما سأرجئ الحديث عنه إلى آخر جمعة تتعلق بحوزة النجف كما حصل بالنسبة لكربلاء. خصوصية النجف بعلي عليه السلام. للمثول بين يدي علي عليه السلام وهو في ضريحه الأقدس خاصية، يتفاوت الناس فيما بينهم في التعاطي والتجاذب والتناغم والتماهي مع تلك الحالة من القدسية. المبيت في النجف عبادة كما في روايات أهل البيت عليهم السلام. الإمام علي عليه السلام إشراقة وجود أراد الله لها أن تبقى كذلك. حاول من حاول، بذلت الجهود، ولكن بقيت شمس الحقيقة المتمثلة في علي عليه السلام ساطعة. ولو تظاهر الجن والإنس على أن يخمد جذوتها لن يتأتى لهم ذلك، لأن الإرادة التكوينية تعلقت بهذا غرضا. النجف كغيرها جمعت بين جنباتها الكثير من المشارب والمدارس الفكرية، وإن كانت هي أولا وبالذات هي مدرسة محمد وآل محمد. وخير معين على هذا الوضع أن النجف كانت تعيش لونا من الانفتاح بين الفينة والأخرى. نعم، هو لم يكن مواكبا لمسيرتها منذ البداية وإلى يومنا، وإنما حالة الانفتاح والانطواء على النفس أو الانغلاق كانت حركة من التبادل فيما بينهما جراء الظروف والأسباب والأوضاع. وبعبارة صريحة، بحسب ما كان يرشح عن النظام الحاكم في تلك الفترات الزمنية، فإن كان حاكما واعيا مدركا مثقفا منفتحا انعكس على المشهد العام من حوله، وإن كان حاكما جائرا متعسفا ظالما بطبيعة الحال ينجر الأمر سلبا. وعندما نقول الحاكم، ليس بالضرورة شخص الحاكم بما هو هو، الكثير من الحكام أقصر من أن يقوموا بشيء، ولكن الحواشي وما يعبر عنهم برجالات البلاط للأنظمة هي التي تقدم في المشهد وتؤخر. وهذه حقيقة لا يمكن أن يتنكر لها منصف كائنا من كان. اتفقت في المعتقد الديني أم اختلفت، توافقت على رؤى مشتركة أو اختلفت، تماهيت على طريقة معينة أو اختلفت، حصل الانسجام المذهبي أو لم يحصل، النتيجة للحاشية ما لها من أثر. لذلك لم تكن النجف بدعا من المنظومة الإسلامية التي تتعرض إن إيجابا فالانفتاح أو سلبا فالانطواء والانكماش على الذات. ونستطيع أن نتلمس هذا الشيء من خلال النتاج الذي أفرزته لنا تلك الحقب أو القرون من الزمن. عندما نضع أيدينا على النتاج العلمي والأدبي والفكري والسلوكي والسياسي في مرحلة نجد يختلف عما هو عليه في المرحلة الأخرى، وليس كما يتصور البعض أن وجود الشخص المحور في الحوزة هو الذي يعطي انطباعا عاما عن لون تلك الحوزة التي تكون التي تدور حول أو مدار ذلك الشخص. فنحن نقلل من حجم الحوزة العلمية تحت أي مسمى كانت إذا ما ربطناها بعنصر الشخص. في فترة من الفترات الطائفة كانت تحظى بما يربو على 10,000 مجتهد، ومجتهد مو مجتهد صحف، مجتهد مو مجتهد شليلة، مجتهد عركته مدارس البحث والتحقيق سبرت غوره وأفرزته فطاحل العلم والمعرفة. راجع نقباء البشر وشوف، يحني الإنسان هامته احتراما لأصغر في واحد فيهم على درجة عالية من العطاء. أقول النجف كغيرها تشتد، تضعف، تنفتح، تنغلق، تذهب إلى مسارات بعيدة، وأحيانا على العكس من ذلك هي الحوزة الراكنة الساكنة ربما النائمة أحيانا المحتضرة في بعض الأحايين الأخر، لكن كل ذلك يضاف إلى شيء لأسباب قاهرة خارجة عن حد الإرادة. حتى الذين كتبوا حول النجف أو الذين قرأوا حول النجف أو الذين حاولوا أن يقتربوا من مشهد النجف أحيانا يحكمهم حالة من الأسر الفكر الموجه، يتصور أن النجف أبعد ما تكون عن أهم المشاهد في الحياة ألا وهو المشهد السياسي، وفي هذا تجني كبير وخطير. النجف ما ابتعدت في يوم من الأيام عن المشهد السياسي، نعم ليست لها السلطة، هي لم تبني دولة بل لم تسعى من أجل بناء دولة، ولكن لا يعني ذلك ألا قرار سياسي يصدر عن بيت المرجعية، بل تدخلت المرجعيات النجفية في مفاصل زمنية لو لم تتدخل بقرار حكيم لربما كانت الأوضاع من سيء إلى أسوأ فيما لا تحمد عقباه. مثلا كان للشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه موقف، وكان لمدرسة الحلة التي منحلة هي عن النجف بطبيعة الحال والتواصل كان جذري بين المدرستين، أيضا كان لها موقف. وعندما تحرك العلامة رضوان الله تعالى عليه في اتجاه إيران عند تشيعها الأول أيضا كان للتماهي مع القرار والرؤى السياسية دور كبير. ثم دون كما حصل كخاتمة أقول في ثورة 20 عندما تدخلت المرجعية بفتواها الصريحة ووقفت إلى جانب الدولة العثمانية في قبالة الحراك الإنجليزي الذي أطاح بالنفوذ العثماني في داخل العراق، المرجعية كانت واعية في حالة من الرشد كبير، لم يقف حائلا دون أن يتخذ الفتوى ما دامت تصب في صالح الوطن بما هو وطن والجماعة بما هي جماعة، وإن كانت الدولة الحاكمة في بغداد وقتئذ ليست من الحكومات المتحدة مع المرجعية في النسق المذهبي، كلنا يعلم ذلك. رغم ذلك ارتدى علماء الدين من المراجع والمجتهدين وفي مقدمتهم السيد الحبوب رضوان الله تعالى عليه لامة الحرب ونزلوا في الشعيبة وكانت لهم ملاحم وبطولات. الإنسان الذي يصف النجف على الإطلاق بأنها لا تخرج إلا هذا النوع من الرجال الدين الذين ليس لهم في الحياة ما وراء هذا الكتاب صاحب الوريقات الصفراء، لا حاشا حاشا وكلا، هذا ظلم. على الإنسان أن يقرأ، المدارك لا تتوسع إلا وليد القراءة، والآراء لا تصقل إلا وليد النقاش والبحث، والنظريات لا تستخلص إلا جراء التحقيق الدقيق. أما الأحكام الهوائية التي تطلق من هنا وهناك فإنها لا توصل المشهد إلى ما هو المرغوب والمؤمل. الصراع الثقافي هو الذي يسود المشاهد في أكثر من مكان ومكان، وكل صراع وراءه جماعة، تقف وراء الصراع جماعة تغذي تحرك. الصراع الثقافي بدأ منذ اليوم الأول الذي غيبت فيه أو غابت فيه روح النبي الأكرم محمد عن هذا الوجود. هذا الصراع الثقافي انعكس على حركة الصحابة في داخل عاصمة الإسلام وقتئذ المدينة المنورة. الصحابة من قوميات وعرقيات متعددة، ليس جميع الصحابة من العرب حتى يكون محتد الثقافة واحد، وإنما الصحابة من قوميات وعرقيات متعددة، فيهم الرومي صهيب، وفيهم الحبشي بلال، وفيهم الفارسي سلمان، وفيهم وفيهم. هؤلاء شكلوا فيما بينهم نسق معين في التعاطي مع النصوص الصادرة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أول قضية هي قضية الإمامة لعلي عليه السلام، هل هي بالنص وما هي معطيات النص؟ هذا حراك فكري يعتبر، ولا أقل جذوة لحراك فكري. صحيح الأمور حسمت لغير صالح علي عليه السلام، أصبح الخليفة غير علي، ولكن لا يعني هذا أن الصفحة قد طويت، بل الصحيفة نشرت وبدأت القراءات تتعدد والتفاسير تتنوع. الصحابة بحكم ما يتمايزون فيما بينهم أيضا القراءة يكون لها قيمة أو لا يكون لها قيمة. بعض القراءات من بعض الصحابة لا ترقى إلى مستوى أن توصف بعنوان قراءة حتى يفتح لها المجال في الدخول في منظومة الصراع الثقافي، بعضها على العكس من ذلك تماما وإن لم تكن تنسجم معها، ولكن يبقى لها أو فيها لمسات من التأصيل الذي له جذوره وامتداداته. ثم هنالك القراءة التي ينسجم الإنسان معها لأنه يتحد معها من حيث المشرب المذهبي، وهي سيدة القراءات بناء على ما هو المعتقد. أيها الأحبة، عندما يقرأ الإنسان نص ويريد أن يستنطق ذلك النص، واحدة من اثنتين، إما أن يكون قد استصحب معه الموروث في استنطاق النص والنتيجة معلومة محسومة. الصورة الثانية أن يكون تجرد عن موروثه وبدأ يقلب النص وفق القواعد والأصول والمناهج الفكرية التي تسود المشهد. وهنا صاحب هذا المسار ليس بالضرورة يرغب في أن يصل إلى ما هو أو ما به المعتقد، وإنما هو من باب الحراك الفكري أو الإثراء، وهذا شيء موجود في جميع المدارس الشرقية، موجود فيها وإن كانت ذات معتقدات دينية منحرفة، لكن هذا النوع موجود. لذلك الصين الآن تربك أوراق أقوى قوة عالمية وهي أمريكا جراء هذا الأمر. حال كون الصين ذات مشرب ديني معين، إلا أنها فيما يعنيها من حياة اليوم تتخلى وتبدأ نظم القراءات بمنأى عما هو الموروث. يقولون نحن أبناء اليوم علينا أن نقرأ أو علينا أن نستنطق النص وفق آليات القراءة اليوم كي نتقدم. أما إذا ألغينا جميع ما يمكن أن نصل إليه من أفكار ونظريات وليد تحديث آلية البحث، معناها أننا ربما لا نحافظ على المساحة التي نحن فيها، بل سوف نتراجع إلى الوراء. الكثير من حالات التقدم عند الغير ليس فيها من القوة ما يؤمن لها أن تتقدم بهذه السرعة، بقدر ما يضاف إليها من حالة السلب عند الطرف الآخر. يعني عندما نقول الدول الغربية متقدمة علينا، علينا أن لا نرفع أيدينا عن حقيقة مهمة، ألا وهي أننا في حالة من التراجع، لا أننا نحافظ على موقع من التقدم ثم تقدم علينا الغير. لا، نحن نتخلى عن الكثير، نسرع في الهرولة نحو الوراء بينما الغير أيضا يتقدم. هنا الفسحة تتسع بيننا وبينهم، حتى نرمم الشيء نحتاج إلى الشيء الكثير. بمثال بسيط رياضي، بمثال بسيط، الفريق الذي يلعب المباراة من ذهاب وإياب عندما يقول في الاتجاه الآخر ويحرز نتيجة، أو يقول عليه في النتيجة في الفريق الآخر، لما يرد كون يعوض الخسارة الموجودة. أي هدف من الفريق الخصم الفائز أولا في ملعبك يضاعف عليك الأمور ويعقدها. احنا حياتنا مع الغرب، حياتنا مع الشرق عينا تماما كما يجري في ملاعب الكرة، كمن يلعب المباراة من دورين ذهاب وإياب. هم خلونا في مكاننا؟ لا، بالعكس، احنا ساعدناهم على ان احنا نصير وراء، سمحنا لهم يقولون، فلما قولوا عندنا احنا صرنا نرجع التقويل فينا، احنا سببه مو هم اللي افرزوه انتصارهم على ارضهم، هم ارسموا خطوطه. اما لما يجيك واحد لدارك ويقلب المعادله على راسك، معناها شنهي؟ خلل عندك اكثر من انت تلام في دارك ولا تلام في دار الغير. في الحراك الفكري الصراع الموجود، اقول من زمن الصحابه كان موجود، في زمن مدرسة أهل البيت أيضا موجود، كان صراع أصحاب أهل البيت، جماعة أهل البيت أيضا كانوا فيما بينهم أبناء طرق متعددة وأعراق متكثرة وقوميات متشعبة، وأيضا كان له انعكاس في القراءات. بعض أحد يتصور أن بعض القراءات اللي جاء تصدر اليوم من بعض العلماء أو الفضلاء أو المفكرين وأحيانا حتى المتطفلين، لأكون منصف، بعض أحد يتصور أنها وليدة الساعة. لا، هذا شيء قديم. القراءات التي لا تنسجم مع المشهور كانت موجودة وكان لها أثر، وأثرها بحسب ما يكون الطرف المقابل، ما يكون لدى الطرف المقابل من استعداد في استيعاب ما هو القادم. احنا مشكلتنا ما عندنا استعداد لاستيعاب ما هو القادم. تأخذنا البهرجة احيانا، يأخذنا التعصب احيانا اخرى. لذلك احكام سريعة، واحدنا يمشي في مخبأ اكثر من حكم وحكم جاهزها، وهو يمشي عند أحكام، بيروح الحسينية الفلانية بيشوف فلان آدمي يكون يطلع حكم يناسبه، بيحضر حفل عند جماعة فلانية المتحدث فلان يكون حكم موجود ضده، واحد يألف كتاب أيضا يكون واحد يصدر حكم ضده قبل ما يقرأ، قبل ما يشوف قبل ما يسمع قبل ما يسترجع. هذه حالة اليوم. الأمس وإيش يحصل؟ الأمس يؤلف الكتاب ثم يشرح الكتاب ثم يذيل على الكتاب ثم يعلق على الكتاب ثم يحشى على الكتاب ثم يجون للفلترة، يصف الكتاب على نحو الخلاصة، ثم يأتي إلى خلاصة الخلاصة، ثم يؤتى إلى لباب خلاصة الخلاصة. شوفوا الحركة إيش كانت أول، شوفوا الحركة اليوم إيش يصير. الصراع، البعض يتصور أنه بين الإسلام وبين الغرب فقط، خير، الصراع الثقافي عام على هذا الكوكب. نعم خطوط التماس بيننا وبينهم، بينهم وبيننا، جراء أمور حصلت، أحداث جرجرت الموقف بين الفريقين إلى ما هم فيه اليوم، أسبابه ومناشئه. عدم التوافق في البناء الفكري بين مدرستين، إذا احنا بنجعلها في حدود إسلام وغرب، حال أن الصراع الأدلجي بين الشرق والغرب المعبر عن بالاتحاد السوفيتي يوم من الأيام كان على أشدة أكثر مما هو بين المسلمين وبين الغربيين. ما كان بين الجماعة الماوية في الصين والجماعة الغربية صراع أيضا محتدم ليس أقل مما هو موجود اليوم. لكن شوف صراع الروس وين وصلهم، شوف صراع الصين الفكري وين وصلهم الثقافي، شوف صراع نحن وين وصلنا، شوف وين وصلنا، شوف الفوارق وين واضحة، ما يحتاج واحد يوضحها بعد. بين خمس فوارق أو ست فوارق بين أسس البناء عندنا وعند المدرسة الغربية. وكما أن الإنسان المسلم يقول لي الحق، أيضا الإنسان الغربي يقول لي الحق، أنا صاحب مدرسة، يتبعني الملايين من البشر، مئات الملايين من البشر، بل سيادة العالم اليوم المادية في أيديهم، ما بيك تقول لا، السلطة العسكرية في يدهم، القرار السياسي بأيديهم، هذا واقع. وإحنا مشكلتنا أن إحنا ما جاي نسلم أن هذا واقع، لذلك قراراتنا قرارات تخبطية. لكن عندما الإنسان يقرأ العدو قراءة صحيحة، أنا أعتقد أن واحد من أهم أسرار حسم المعارك والغزوات لصالح النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو نظرة الاحترام للعدو. لو ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزواته يحترم العدو لما حسم معركة لصالحه. لذلك انت شوف لما صار القرار في أحد، قرار التمرد على قراءة النبي، شوف الخسارة كانت مدوية، كاد الرسول الأعظم أن يذهب ضحية للتخلي في مساحة الامتثال، وهذا موجود. احنا ايضا مع الغير ينبغي نكون نحترم الطرف الاخر، نتعامل معه وفق القدرة الموجودة بين يديه، بعيد عن دائرة التهور اللي ما تخدم وما توصل الى ساحل نجاة ولا تفرز نتيجة، وايضا بعيد عن حالة التخلي عن القيام بالمسؤولية لتعظيم الطرف المقابل أيضا بلا مبرر له. أحيانا أيضا إحنا نصنع نمور من قطن، هي مو نمور لكن نجعل منها نمورا، هم هذا مو صحيح. التوازن في القراءة يخدم. المدرسة الغربية تبني نظامها على أسس قواعد، من أهم هذه القواعد فصل الدين، فصل الدين فصلا تاما عن بناء الثقافة المدنية. يقول لك الفكر الديني في حدود الكنيسة، خلي ينظم حدوده في الكنيسة إلى بعض المواقع المعينة، خلي يعمد للسيد الرئيس ما يخالف، بس أكثر لا يروح لا يتدخل في بناء الفكر للسيد الرئيس. شري المدرسة الغربية يعني ثقافة دينية في حدود المزامير، لكن الثقافة التي يبنى عليها المجتمع مفصولة. الإسلام على العكس من ذلك تماما يجعل الميزان والقيمومة للدين على حساب الثقافة. شو يقول؟ يقول أول أصل للدين قواعد ثبت، ثم بعد ذلك تحرك في مساحة جمع العقول من حولك. بعد ويش؟ بعد ما الإنسان يتحصن، بعد ما الإنسان يتقوى. إذا بنيت الثقافة في أحضان الدين يعني العاصمية في الاختيار الفكري، إذا فصلت عن الدين انفتحت الأبواب أمام الثقافة، حصلت حالة التمرد، الطغيان الثقافي، يبدأ الصراع بين من؟ بين المدرسة الدينية والمدرسة التي يعبر عنها اليوم مدرسة المثقفين أو الليبرالاء أو العلمنة، ما شئت فحدث، من عناوين طبعا. طبعا يختلف العنوان عن العنوان الآخر، حد يفهمني غلط، أني ما ميز بيناتهم، لا ميز بيناتهم. البناء الديني هو الأساس، لذلك احنا نشوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يريد أن يفرغ المعلومة على أصحابه رضوان الله تعالى عليهم يميز في قدرات الأصحاب من شخص إلى شخص آخر. مثلا عندما يصطحب جابر بن عبد الله الأنصاري يفضي عليه بلون من ألوان المعرفة، عندما ينفرد بعلي عليه السلام يكون اللون مغاير تماما. شوف عطاء الإمام علي الثقافي إلى اليوم مشع في أحضان الدين. أيضا الثقافة المنصفة ليس لديها حالة من الاصطدام مع ذلك الموروث الواصل عن علي عليه السلام. ليش؟ الدين عاصم والثقافة ذات طابع حركي لها قدرة التعاطي مع المشهد من حولها. وعلى هذا فقس ما سواه. إنزين، إذا الإنسان جرد المدرسة الفكرية الثقافية عن البعد الديني، أوجد حالة من الفصل، النتيجة وين تنتهي؟ النتيجة أصلا غير معلومة إلى أين. صحيح يترتب عليها صراع، والصراع ينجر من فكر إلى حرب، ومن حرب إلى دمار، ومن إلى، لكن بس هو هذا وانتهى كل شيء؟ بقية النقاط إن شاء الله نقطة نقطة نصل لها ونبينها. ليلة الأحد القادم ذكرى شهادة الإمام الباقر عليه السلام، وطبعا احنا نقيم إن شاء الله مجلس العزاء على في ذكرى شهادته ليلة الأحد إن شاء الله بعد الصلاة مباشرة. الإمام الباقر عليه السلام ما يحتاج واحد يقول بعد إمام مظلوم، واضح بعد الشغرة أنه إمام مظلوم، واضح. فإن شاء الله نحن ما نقصر، إحنا بعد حتى ما نسجل في قائمة الظالمين له الذين لا يحضرون حتى مجالسه. لأئمتنا عليهم السلام لهم علينا من الحق الشيء الكثير. بالنسبة للعيد، صلاة العيد، طب ما راح نصلي صلاة العيد؟ عدم التوافق على الهلال، سماحة السيد المرجع حفظه الله تعالى أصلا لا يرى الهلال مطلقا في هذه السنة، لا يجد حتى الاحتمال، لا يراه أصلا موجود. والذين يقلدون السيد السيستاني، أن نبهت الذين يقلدون السيد السيستاني بمقدورهم أن يرجعوا إلى أحد العالمين، الشيخ الفياض حفظه الله تعالى أو السيد سعيد الحكيم، وهم لا يشترطون وحدة الأفق، ولديهم احتمال في أن يكون رؤية في بعض البلدان، يقولون حصلت شهادة في استراليا وما أدري وين. بالنتيجة حتى يصح حج المؤمنين، يعني تتسوي مع أهل العالم يرجعون لحد هذين العالمين إن شاء الله الأمور طيبة. بس إحنا بالنسبة لنا ما راح نصلي صلاة العيد احتراما لمشاعر والتزام ببعض الأمور. دعاء عرفة يوم الثلاثاء إن شاء الله بعد الصلاة. وعندنا السنة هذه طبعا الحجاج يحتاجون إلى دفع البلاء عنهم، زوار الإمام الحسين السلام يحتاجون إلى دفع البلاء عنهم. المشهد السياسي بشكل عام في الدنيا محموم، الأوضاع ما هي بكلش، الأوضاع الطبيعية همتاً ما ندري، يبدو السنة أكثر من توقعات عند الإرصاد في أكثر من جهة وجهة، فخلوا ندفع البلاء عنا وعن الحجاج وعن الزوار في كل مكان، وعن يعني عن إحنا نحتاج والله دفعة البلاء، يعني شيء مهم. شفتوا أنتوا برحة الأولى الحادث اللي صار هني في شارع الظهران، يعني حتى الواحد يمشي في طريقه ما يسلم، سبحان الله. فلا تقصرون أيضا العيد، خصوصا أنه بتدخل في كسوة ناس في عيدهم، كلنا نقدر نشتري لكن يمكن في ناس ما يقدرون يشترون، فالله الله في هذا الشيء. إن شاء الله السنة الجاية كلنا عند الإمام الحسين عليه السلام، يعني الحمد لله رب العالمين، يعني ما بعد الشدة إلا الفرج مثل ما يقولون، والحمد لله رب العالمين تمت أمورهم الليلة الماضية على شكل يعني إلى حد كبير جيد، وإن شاء الله يكون العراق من حسن إلى أحسن، من على أهله بالسلام والعيش الطبيعي إن شاء الله، ينفتحون على الجوار من حولهم، أيضا الجوار من حولهم يكون ينفتح عليهم، وإن شاء الله تكون اليد واحدة يدها الإسلام هذا، وإن أراد الغرب أن يمزق هذه الأمة إلى أوصال ومن بعد الأوصال أيضا إلى أوصال، لكن إن شاء الله إرادة القائمين في البلدان الإسلامية، المسؤولين في الدول الإسلامية، أيضا وعي الشعوب هذا لابد وأن أيضا يؤخذ بالحسبان، إن شاء الله يكون له أثر في أن يكون الآتي من أيام الأمة الإسلامية أفضل مما انصرف إن شاء الله. الإمام الحسين زيارته جدا مهمة، طبعا مو معناها أن الواحد ما راح الإمام الحسين ما يزور الإمام الحسين، لكن يزور الإمام الحسين ولو بأقل القليل، يعني إحنا يعني أنا أقول حق أي واحد من المؤمنين، مو إلا في صلاة الجماعة حتى في غير صلاة الجماعة، من تخلص الصلاة زورها زيارة بسيطة، هي السلام على الحسين على الحسين على الحسين على أصحاب الحسين عليكم بركاته، انتهى خلص الدعوة، هذه زيارة. خلونا نحافظ عليها، نعلم عيالنا أنهم يرددونها بين الفترة والأخرى. في روايات عجيبة غريبة اليوم كنت أقرأ فيها عجيبة، منها رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: من سره أن يكون على موائد النور يوم القيامة فليكن من زوار الحسين بن علي عليه السلام. دي نعمة كبيرة، نعمة كبيرة جدا. أيضا الإمام الصادق عليه السلام: ما من أحد يوم القيامة إلا وهو يتمنى أنه من زوار الحسين عليه السلام، لما يرى مما يصنع بزوار الحسين عليه السلام من كراماتهم على الله تعالى. يعني شيء عجيب غريب في زيارة الإمام الحسين عليه السلام، السنة احنا نزوره هني وقلوبنا هناك بطبيعة الحال، وإن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى يلطف ابنا ويعطينا ويعطيكم طولة العمر والسلامة، ويكتب لنا إن شاء الله الوصول إلى هناك، وفي السنة القادمة إن شاء الله أو في المناسبات القادمة. بس أؤكد على أن زيارة الإمام الحسين يوم عرفة لابد نزور الإمام الحسين عليه السلام، فيها أجر وفضل عظيم جدا جدا. صحيح ما حصل لنا، لكن إن شاء الله في حضورنا واجتماعاتنا يحصل الوصول القلبي والروحي، وهو دائما حاصل إن شاء الله فيكم. وفقنا الله وإياكم.